يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
إني أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله حبل النجاة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن من أجل النعم التي ينعم الله بها على العباد وفرة الطعام والسلامة من شبح الجوع، وهو ما يعرف بالأمن الغذائي. فإذا انضم إليه الأمن على النفوس والأموال والحرمات فقد تمت النعمة، وهو عين ما ذكره الله عز وجل، وهو عين ما ذكر الله به عز وجل قريشا بقوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي سورة النحل التي سماها بعض السلف سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من النعم على العباد، ختمها الله عز وجل بنموذج خطير يتكرر في المجتمعات بين فينة وأخرى، فقال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فأذاق يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا صنعت بهذه النعم؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما يا رب بما كانوا يصنعون. وهذه القرية قد تكون مدينة أو تكون دولة أيضا، وهذا الكفر للنعم لا يلزم أن يكون من كل فرد بعينه، ولكنه إذا شاع وانتشر وصار سلوكا عرفت به هذه القرية أو المدينة أو الدولة فلم ينكر ولم ينبه على خطورته، فإن هذا مؤذن بانقلاب الحال من الشكر لها إلى الكفر بها، ومن الشبع إلى الجوع، ومن الكثرة إلى القلة والعياذ بالله. أيها المسلمون، وإذا كان الإسراف هو تجاوز الحد في كل ما يفعله الإنسان، فإن نصوص الشريعة جاءت واضحة في النهي عنه ولو كان في باب التعبد لله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال له: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أي على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا كان هذا في الوضوء وهو عبادة شرعية عظيمة، فكيف بغيره من الإسراف الذي يقع من كثير من الناس، لا في أمور خاصة بل في أمور مشتركة بينهم كالماء والكهرباء، فهو من هذه الجهة أشد وأعظم، لأن الإسراف فيها يترتب عليه إضاعة حق الآخرين فيه. ومن الناس من يظن أنه إذا كان قادرا على دفع الفاتورة فلا عليه فيما ينفق، ونسي هذا أو تناسى أن الإسراف مذموم شرعا بغض النظر عن القدرة المادية من عدمها، كما قال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكما قال عز وجل في صفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل هم عدل خيار، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. ومن أدق وأعجب المواضع التي جاءت في النهي عن الإسراف في الشرع النهي عن الإسراف في القتل ولو تحقق موجب القصاص، كما قال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ذلك أن بعضهم قد تحمله الحمية في تنفيذ الحد فيجاوزه بأكثر مما طلب منه شرعا. أيها المسلمون، إننا اليوم وفي بلادنا هنا بالذات نعيش نعما عظيمة، نعيش نعما عظيمة جدا، ومن تلكم النعم نعمة وفرة الأرزاق التي تأتينا رغدا من كل مكان في الدنيا، حتى صرنا نأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذه نعم إن لم تقيد بالشكر فرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردنا أن نسلط الضوء على نوع من الطعام فقط لعرفنا هذه الحقيقة وأدركناها. ذلكم هو طعام الأرز في السعودية مثلا، كونه طعاما رئيسيا في المناسبات. فهل تعلمون أيها الإخوة أننا من أكبر البلاد في العالم الذين نستهلك هذا الطعام قياسا بعدد السكان، وأننا في الوقت ذاته أكبر بلد فيه نسبة هدر فيه؟ يقول رئيس جمعية إطعام الطعام في المنطقة الشرقية: إن الوجبات التي تم حفظها في الجمعية عام 2014 تجاوز 7 ملايين وجبة في منطقة الرياض والشرقية فقط. ويقدر اقتصاديون أن نسبة هدر الأرز المستهلك في المملكة سنويا يتراوح ما بين 35 إلى 40%. هذا حجم الفائض من الولائم، والمملكة تستورد أكثر من 1,000,000 طن سنويا بقيمة تقدر 4 مليارات. وعلى هذا فتصبح قيمة الهدر نحو 440 طنا تقريبا، وأموال هذه الكميات المهدرة 1.5 مليار تقريبا، وحجم الاستفادة الفعلية من الكمية لا يتجاوز 60% من الأطنان. فعلى ما يدل هذا أيها الإخوة؟ ليت بعضنا يزور الجمعيات الخيرية التي افتتحت قسما خاصا بفائض الولائم. تأملوا هذا، حتى في الجمعية التي في هذا البلد، تأملوا في هذا القسم أيها الإخوة، فله دلالته البالغة. فلقد كان آباؤنا وأجدادنا قبل سنوات معدودة يسافرون للهند وللشام ولأطراف الخليج والعراق. لماذا؟ ليبحثوا عن لقمة العيش. زوروا هذه الأقسام لتروا حجم الكارثة في مجتمعنا. وإليكم هذه القصة العجيبة التي وقعت قبل 70 سنة تقريبا، حيث ذهب أحد تجار القصيم إلى العراق، فدخلوا على صاحب مزرعة وطلبوا منه أن يبيع عليهم قمحا، فقال: هذا النوع لا أبيع منه شيئا، يبدو أنه نوع فاخر، ولكن تجدون هناك قمحا، وأشار إلى منطقة أخرى، فخذوا منه ما تريدون بالمجان. قال التاجر الذي يروي هذه القصة: فحملنا منه 70 بعيرا. والسؤال أيها الإخوة: كيف حال العراق اليوم؟ كيف حال العراق اليوم والأنهار تجري من تحتهم؟ وكيف حال الشام والأشجار ترفرف من حولهم؟ وكيف حال اليمن الذي كان يسمى اليمن السعيد والبحار من حولهم؟ تقول الإحصائيات إن نسبة الفقر في العراق عام 2013 للميلاد بلغت أكثر من 30%. نسبة الفقر وصلت إلى أكثر من 30%، ويعاني 54% من سكان اليمن من الفقر، يعني تحت خط الفقر، في حين أن 45% منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء. هذا كله قبل عاصفة الحزم، أما الآن فالأمر ربما كان أشد وأعظم. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا من السرف والتبذير، فليس ثمة إلا غضب الله وأخوة الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولم يقترن زوال النعم إلا بكفرها وقلة شكرها. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا لنعم الله من الشاكرين، تستدفعوا بذلك نقمة الله وغضبه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فثمة ألوان من السرف يتهاون فيها بعض الناس، من ذلك هدر المياه والكهرباء والأثاث والملابس والكماليات. ولنأخذ أيها الأحبة مسحا سريعا على غرف كثير من البيوت ودواليب الشباب والفتيات، بل حتى الأطفال الذين صرنا من حيث نشعر أو لا نشعر صرنا نربيهم على هذه الثقافة السيئة. كم يمتلك الطفل والشاب والفتاة من حذاء أو معطف أو ساعة أو اكسسوارات لأجهزته في دلوبه وفي غرفته؟ وثمة لون آخر يظهر من زيارة مكتبة من المكتبات لتستعرض عدد كتب الطبخ فيها، فهي تتصدر القائمة في عدد العناوين وفي عدد المبيعات. وبلغ الحال ببعض المسرفين اليوم أنهم صاروا يتفاخرون ويتباهون بتصوير مظاهر هذه الجرائم الغذائية والشرعية ونشرها في مواقع التواصل، ويرونها موضع فخر واعتزاز. وتلك لعمر الله جريمة أخرى اجتمع فيها مع الإسراف خلق آخر ذميم، وهو التفاخر بالمنكر والرياء بالجود. وأولئك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما قاله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وصدق الله عز وجل، وأن المسرفين هم أصحاب النار. وخاتمة الحديث، مع أنه يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن في التذكير ما قد يفيد إن شاء الله، أقول أيها الأحبة، إننا جميعا في مركب واحد وسفينة واحدة، وعلينا جميعا مسؤولية التعاون على تخفيف هذه المظاهر المنذرة بالخطر وانصراف النعم. فالوالدان تبدأ المسؤولية منهما بتربية الأولاد على هذه المسألة الشرعية، مسألة العدل والاقتصاد والتنفير من الإسراف والتبذير. ومن ذلك تربيتهم على وضع الطعام المناسب للأكل وحفظ ما قد يزيد. وكذلك يقال في حق المعلم في المدرسة والجامعة، ومن الجيد نشر ثقافة تعليب بقايا الأطعمة في صحون مناسبة ليتم توزيعها أو حفظها ثم أكلها فيما بعد، ولا تكون حبيسة النفايات والزبائل. وللناشطين في مواقع التواصل كتويتر والفيسبوك والسناب شات وغيرها، لهم دور كبير في التوعية بهذه القضية، فإن المشكلة إذا صار إنكارها هما للجميع صار علاجها أيسر وأسرع إن شاء الله. أما من ولاه الله الأمر فعليه مسؤولية ليست كغيره. فالمجتمع ينتظر من ولي الأمر أنظمة تتفق مع أصول الشريعة في ردع المتلاعبين بالنعم وزجرهم عن سفههم، لأن العقوبة إذا حلت والعياذ بالله لم تصب المسرف وحده. وفي المقابل فإن من جوانب معالجة هذه الظاهرة طرح الجوائز التشريعية داخل البيت وداخل أسوار الجامعة والمدرسة، تلكم الجوائز التي يكرم بها من يكرمون نعم الله ويحفظونها عن مواطن السرف والامتهان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه رسالة أخيرة تختصر كل كلام قيل ويقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إنا نسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين عليك بها قابليها، اللهم وأتمها علينا، اللهم أعذنا من كفران النعم وحلول النقم، اللهم يا حي يا قيوم اهد ضال المسلمين، اللهم